صديقتي المستمعة العربية، أهلا ومرحبا بك في لقاء جديد مخصص لنا نحن النساء، وقد اسميت هذا اللقاء أنا وأنت على الطريق. هذه سلوى حبيب مضيفتك ترحب بك، فنسير أنا وأنت يا سيدتي على طريق الحياة مان يدا في يد وجنبا إلى جنب، نتحدث عما في قلوبنا من أفكار وآراء بصراحة وحرية، نتكلم وننتقد لكن بإيجابية علنا نصل معا إلى رجالنا أولادنا إخوتنا. فهيا بنا سيدتي المستمعة نبدأ الحديث أنا وأنت على الطريق. صديقتي المستمعة، تكلمنا في حلقة سابقة يا صديقتي عن تفشي ظاهرة تعاطي وريقات القات بين الشابات اليمنيات حتى أنها بلغت رقما قياسيا، ولقد شاركت معك يا سيدتي تقريرا عن هذا الموضوع الذي يخص المرأة في اليمن. أما اليوم فلسوف نتناول هذه الظاهرة ومدى تأثيرها على صحة المرأة اليمنية والأضرار التي تلحق بكل من يتعاطى القات. لكن قبل أن نبدأ دعيني يا سيدتي أذكرك بالبيانات التي شاركتها معك في حلقة سابقة عن نسبة النساء اللواتي يتناولن القات بصورة يومية، فلقد وصلت إلى 82%، ونسبة اللاتي يتناولنه مرة واحدة في الأسبوع فلقد وصلت إلى 59%. ترانا ماذا نفعل إزاء هذه الإحصائيات والنسب المخيفة؟ هل نقف مكتوفي الأيدي أم نهب لعمل شيء ما؟ نعم، وأقول لعمل شيء ما، ألا وهو التصريح عن الأضرار التي تلحق بالصحة من جراء تناول هذه الوريقات التي تدعى القات. لهذا تعالي يا سيدتي نستمع إلى النتائج المخيفة المتأتية نتيجة الإدمان على القات الذي أصبح بمثابة المخدر بعد هذا الفاصل الموسيقي القصير. تقوم النساء بعقد جلسات خاصة بهن عند صديقاتهن أو قريباتهن لتناول القات، وتسمى هذه الجلسات يا سيدتي بالتفرطة. كما تقوم السيدات باصطحاب مستلزمات الجلسات معهن من بيوتهن. يتابع التقرير يا سيدتي عن موضوع القات ليقول إن القات يؤدي إلى التوتر والعقم عند المرأة، وعلى الرغم من الأعراض الصحية السلبية التي يتركها القات على حليب الأم بالنسبة للمرضعات وعلى الجهاز الهضمي والإمعاء وما يسببه من فقدان الشهية وتوترات عصبية، هذا فضلا عن حالات العقم وانفصام الشخصية، إلا أن تنام انتشاره في أوساط اليمنيات من حين إلى آخر بشكل مفزع لم يجعل من المسألة تبدو أكثر من كونها عادية لا تستحق كل هذا الخوف، بقدر ما تدعو للإيمان بها كواقع يجب الاستسلام له. ومعلوم أن أمراضا خطيرة كسرطان الرئة واللثة والفم بدأت تظهر في اليمن خلال الأعوام الأخيرة نتيجة استخدام مزارعي القات للمبيدات والمواد الكيماوية السامة بهدف زيادة المحصول ورفع دخلهم منه، إلا أن كل هذا لم يترك أثره في أوساط السواد الأعظم من أبناء المجتمع اليمني عموما، لا سيما بعد استفحال هذه الظاهرة. Thank you. ويختم التقرير يا سيدتي ليقول بأن الرجال اليمنيين الذين وصلوا إلى مراحل متواضعة في التعليم وخصوصا في الأرياف والمناطق المشهورة بزراعة شجرة القات إلى تعليم نسائهم تعاطي وريقاته، ويشكل ممارسة تلك النسوة لأنشطة معينة ترتبط بزراعة القات كقطف وريقاته مثلا من أبرز العوامل التي تعزز من رغبة أولئك النسوة على الاقتراب من الشجرة التي سرعان ما يتحول فضول مضغ وريقاتها إلى حالة إدمان من الصعب الإفلات منها. ويرى الأخصائيون أن إسهام المرأة اليمنية للحد من الظاهرة أو محاولتها للتخفيف حتى من حدة تناميها في صفوفهن يظل ضربا من دروب الخيال، أو أنه المستحيل بعينه، طالما وأنهن يمثلن نصف مجتمع اعتاد تعاطي وريقات القات حتى أصبح الأمر جزءا من حياته اليومية. بل إن المرأة في اليمن قد أضافت إلى جملة تلك المبررات اتخاذها من القات سلاحا تستطيع به مجابهة شبح الفراغ القاتل، وتكسر به حالة الرتابة والجمود والروتين اليومي الممل الذي تعيش معظمه بين جدران قد لا تتعدى حدود المنزل إلى ما هو أبعد بيوت الأهل والأقارب والأصدقاء. إذن إن أضرار تعاطي القات يا سيدتي المستمعة في اليمن والدول المجاورة لهي أضرار مميتة وقاتلة حقا بحسب ما جاء في التقرير. لقد منحك الله عز وجل يا سيدتي هذا الجسد الهيكل لكي تعتني به وتقوتيه وتغذيه، لكي تقوم بالحفاظ عليه قويا ومعافى، وليس لكي يكون عرضة للأمراض والأضرار. فأنت مسؤولة عن جسدك يا سيدتي أمام الله أولا، فلماذا تقومين بالإساءة إليه عن طريق تناول وريقات القات التي تضر به تماما كما تضر المخدرات في الجسم؟ ثم هل هذه هي الطريقة الأمثل لكي تتخلصي من الفراغ القاتل الذي تواجهينه في حياتك اليومية الرتيبة؟ وهل هذه هي الطريقة التي تلجأين إليها عندما تشعرين بالرتابة والروتين اليومي يتسربان إليك؟ هل بالإساءة إلى جسدك؟ كلا، فالكتاب المقدس يا سيدتي يبين لنا جميعا كبارا وصغارا نساء ورجالا أن ما نشعر به من فراغ هو شعور وضعه الله سبحانه وتعالى في الإنسان يوم خلقه لكي نشعر بحاجتنا الماسة إليه تعالى. وهذا الفراغ القائم في نفوسنا وفي قلوبنا وفي أعماقنا لا يملأه إلا الله سبحانه وتعالى. اسمعي ماذا كتب صاحب المزامير مرة، قال معبرا عن اشتياقه إلى خالقه هذه الكلمات: كما يشتاق الإيل أي الغزال إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله، عطشت نفسي إلى الله إلى الإله الحي. لقد أدرك الكاتب في القديم أن لا أحد يستطيع أن يسد هذا الفراغ والعطش في نفسه إلا الله سبحانه وتعالى خالقه وصانعه. لذلك صلى معبرا عن اشتياقه له ليس لأي إله لكن لله وحده كلي القدرة والسلطان الخالق العظيم وحده. هو الإله الحي القادر أن يملأ فراغ قلوبنا جميعا فنشعر بالمياه الحية تجري فينا لتزيل خطايانا التي تمنعنا عن العلاقة والشركة معه تعالى. وهكذا تعود نفوسنا لتنسجم معه وتفرح قلوبنا، ولن نعود نشعر بالوحدة والفراغ والجمود والرتابة في حياتنا، لأن الله أصبح أبانا. فهل استمعت يا سيدتي إلى هذه الكلمات المعبرة؟ وعساك تدركين أنه لا المخدر ولا وريقات القات ولا الشيشة ولا التدخين يسد عوزك وفراغ قلبك الروحي. فهل تعودين إلى الله تائبة وطالبة منه أن يملأ بالحق فراغ قلبك من الداخل، قبل أن ينزل الله غضبه من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم؟
كما يشتاق الإيال إلى مجاري المياه، هكذا نفسي تشتاق إليك يا رب. كما يشتاق الإيال إلى مجاري المياه، هكذا نفسي تشتاق إليك يا ضمئت نفسي إلى الله الحي، متى آتي وأحضر أمام الله؟ ضمئت نفسي إلى الله الحي، متى آتي وأحضر أمام الله؟ قد كان لي دمعي خبزا نهارا وليلا، حين قيل لي كل يوم أين إلهك؟ لماذا تكتئبين نفسي؟ سأعود وأعترف له أنت خلاص وجهي وإلهي. كما يشتاق الإيال إلى مجاري المياه، هكذا نفسي تشتاق.